أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن انتهى الكلام في برهان الناط، الآن ننتقل إلى برهان جديد من البراهين التي يستدل بها على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. والبرهان الذي نحن في صدده هو البرهان المسمى ببرهان الإمكان، أو على حد تعبير بعض المتكلمين برهان الإمكان والوجود. وقبل بيان هذا البرهان ومحصل هذا البرهان وكيفية الاستدلال به على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى، لا بد من الإشارة إلى مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى هو أن برهان الإمكان والوجوب، أو برهان الإمكان فقط، من أقوى البراهين التي تذكر على إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. ليش؟ لأن هذا البرهان يتصف بصفة الإتقان والتسلسل، بحيث حتى الفيلسوف الألماني الشهير كانت، هذا رغم أنه من المتشددين الذين هاجموا براهين إثبات وجود الله أو إثبات وجود الصانع ومعروف بتشدده، إلا أنه أقر بالمنزلة الرفيعة لبرهان الإمكاني والوجود. جيد جدا. النقطة الثانية بأن برهان الإمكان أو برهان الوجوب والإمكان هو من إبداعات الفراد رحمة الله عليه، المتوفي سنة 339. يعني خلي نعبر بتعبير أن المنظرة والمؤسسة والمبلور لهذا البرهان في الكلام، وكذلك الفلاسفة أيضا، الآن الفلاسفة أيضا يعتمدون على هذا البرهان. باعتبار شنو؟ باعتبار أن مقدماته كلها مقدمات عقلية فلسفية، انطلاقا من المعقول، ينطلقون من المعقول ويبدون يبحثون ذلك. فحتى ابن سينا يعني عندما تناوله هو عيال على الفارابي، لكن ابن سينا في الإشارات سماه برهان الصديقين، ما سماه برهان الإمكان. لا راح يجينا احنا برهان الصديقين، لكن بعد تسميته يعني هسه لا نستبق الأحداث، سمى هذا برهان الإمكان، سمى برهان الصديقين. زين، أول من استعمل هذا البرهان في اللاهوت والفلسفة الغربية وتوماس، توماس أكويناس. هذا فلسفة من الفلاسفة اللي استعمل هذا البرهان في الفلسفة الغربية، وبعدين الفلسفة الإسلامية مستعمل هذا البرهان، لكن اللي استعمله واللي أدخل إلى الفلسفة الغربية هو توماس. لا، بعض الأحيان يجي يبلور فكرة هذا البرهان ثم يرد عليه، مو بالضرورة أن يستعمل البرهان لإثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. جيد جدا. المقدمة الثالثة أو الرابعة يمك بعد الترتيب، وهو أن هذا البرهان مقدماته كلها مقدمات عقلية فلسفية، بخلاف شنو؟ بخلاف برهان النظر. حيث تقدم بأن برهان النظم قلنا يعتمد على مقدمتين، والبعض أضاف مقدمة ثالثة هي مقدمة فلسفية. قلنا المقدمة الأولى لبرهان النظم حتى نستذكر هي مقدمة حسية وجدانية، والمقدمة الثانية هي مقدمة عقلية، لأن المعلوم يحتاج إلى علة، أو لأن النظام يحتاج إلى ناظم. وقلنا بأنه هذا لا يثبت فقط، لا يكشف عن وجود العلة فقط، لا، برهان النظم كما أنه يكشف عن وجود العلة كذلك هو يكشف عن صفات تلك العلة، الصفات التي تتصل بها تلك العلة. هل تستذكرون إن شاء الله في الجملة؟ على أي حال، برهان الإمكان يختلف عن برهان النظم لأن مقدماته كلها مقدمات عقلية. نجي إلى هذه المقدمات والتي هي عبارة عن ثلاث مقدمات. بصدكم شوية صير عندي هذا مرات وجع بيدي. المقدمة الأولى راح أصيغها بعدة صياغات. الصياغة الأولى للمقدمة الأولى وهي من المقدمات العقلية أن نسبة أي محلول إلى الموضوع لا تحلو من أمور ثلاثة. نسبة المحمول للموضوع، الآن مثلا نقول بأنه الشيخ علي عالم، فعندما أحمل العلم على شيخ علي وهو المحمول، أجي أقول كل محمول عندما يحمل على موضوعه فإن النسبة بين المحمول والموضوع لا تخلو عن أمور ثلاثة. إما أن تكون النسبة ضرورية، ومعنى الضروري هو عدم صحة الانفكاك عنه، يعني عدم صحة انفكاك المحمول عن الموضوع. مثال معروف أو مثال متعارف على ألسن العلماء وفي كتابات كالزوجية والأربعة. زين، كالزوجية والأربعة، فإن الزوجية لا يمكن أن تنفك عن الأربعة في أي حال من الأحوال. فأول شيء نقول بأن النسبة تكون نسبة ضرورية. نسبة ضرورية يعني شنو؟ نسبة ضرورية بمعنى عدم صحة الانفكاك بين الموضوع وبين الموضوع، هذه النسبة الضرورية. وإما أن لا تكون النسبة ضرورية من ناحية الإيجاب، ولا ضرورية من ناحية السبب، يعني نسبة المحمول إلى الموضوع لا هو ضروري بمعنى عدم انفكاك المحمول عن الموضوع، ولا هو غير ضروري بمعنى انفكاك المحمول عن الموضوع. ضرورة الانفكاك، لا هي ضرورة عدم الانفكاك، ولا هي ضرورة شنو؟ ضرورة الانفكاك اللي عبرنا عنها السل والإيجاب. أحسنتم، السل والإيجاب. الأول خوب واضح، الأول عندما تكون نسبة المحمول إلى الموضوع ضرورية بمعنى عدم صحة الانفكاك، هذا الأول يسمونه هو الوجوب، هذا الوجود، فهو واجب، المحمول واجب للموضوع، النسبة بين المحمول والموضوع هي الوجود. والثاني اللي لا تكون النسبة لا ضرورية ولا عدمية، عدم الضرورية، هذا يسمونه الإمكان. وأكون نقطة ثالثة وهو الممتنع. ممتنع ليش بعد؟ كاجتماع النقيضين، فإنه ممتنع بذاته، هاي نحتاج هالكلمة، ممتنع بذاته. اليوم كلامنا راح أكثريته يكون كلام فلسفة، ولكن باعتبارها تقدم عندكم في الباب الحادي عشر، يعني أنا أقول واضح يكون بني
ممتنع
أكون ممتنع بغيره، أكون ممتنع بذاته، عندنا واجب بذاته، يعني أن الوجوب من صميم ذاته اللي الفلاسفة يعبرون عنه محمول بالصميم مع المسامحة في التعبير. بعد هو اصطلاحات، هو أكو محمول بالضميم، هذا راح يجيكم بالفلسفة بالبداية. المحمول بالصميم يعبرون عنه شنو؟ يعني يمثلون له بأنه الملح مالح. يا بشلون الملح مالح؟ هو الملح مالح، والملح مالح شنو يعني؟ قالوا لا، هذه يسمونه محمول بصميم. يعني المالحية هي من صميم ذات الملح، واضح؟ فتارة الوجوب يكون شنو؟ يكون ذاتيا، يعني الذات تتصف بالوجوب، تقتضي الوجوب، ذات تقتضي الوجوب أو تتصف بالوجوب، قابل يكون صفة وموصوف، ذات تقتضي الوجوب. فواجب بذاته، وأكواجب بالغير. وعدنا شنو؟ عدنا ممتنع بذاته كاجتماع النقيضين واجتماع الضدين، زين، وتخلف العلة عن المعلول، وجود المعلول بدون علة، هذا ممتنع بذاته. وعدنا ممتنع بغيره، زين، ممتنع بغيره. هذه المقدمة الأولى، هاي نحتاجها شيخ علي. وبعبارة أخرى، عبارة فلسفية أكثر دقة، وهو أنهم قالوا بأن المعقولة البعض، المعقولة أو فاي البعض، المعقول ينقسم إلى الواجب وإلى الممكن وإلى الممتنع. كل معقول راح يجيكم بالفلسفة، المعقولات يقسمون إلى قسمين، معقولات أولية ومعقولات ثانوية، أكو معقولات أولية فلسفية، أكو معقولات فلسفية ثانوية، وأكو معقولات منطقية. زين، هذا ما أريد أدخل فيه أنا، راح يجيكم بالفلسفة.
أنت لو تقصدونها معقولات
بلي، نحن جاي نتكلم عن المعقول بصورة عامة. زين، المعقول ينقسم إلى واجب وإلى ممكن وإلى ممتنع. البعض قال، قالوا الشيء ينقسم إلى واجب وإلى ممكن وإلى ممتنع. نقول هذا خطأ، خطأ تقسيمك الشيء إلى واجب وإلى ممكن وإلى ممتنع. الممتنع هو عدم المقت، فلا يسمى شيء. وراح يجيكم بالفلسفة بأن الشيئية تساوق الوجود، فكيف تقسم الشيء إلى واجب وإلى ممكن وإلى ممتنع، مع أن الشيئية تساوق الوجود والممتنع هو ممتنع بعد، لا وجود له. فالبعض عندما قسم الشيء إلى معقول وعفوا إلى واجب وإلى ممكن وإلى ممتنع، هذا التقسيم ليس في محله. على أي حال، المعقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فكل معقول في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود والتحقق، كل معقول في الذهن إذا نسبنا إليه الوجود والتحقق، إما أن يصح، يعني المعقول اتصافا بالوجود لذاته، أو لا يصح أن يتصف بالوجود لذاته. لا يصح أن يتصف أو أنه لا يقتضي الوجود لذاته، هذا الممتنع كاجتماع النقيضين، زين، كاجتماع النقيضين. وإذا اقتضى الوجود لذاته، ايش راح يكون هذا؟ بلي، واجب بذاته، كلها واجب بذاته، زين. وهذا الواجب إما أن يتصف، خليه عن الواجب بذاته، إما أن يتصف بالوجود بذاته، أي ذاتي تقتضي الوجود أو لا. قوم الأول هو واجب الوجود اللي احنا نعبر عنه، والثاني اللي هو ممكن الوجود، قلنا لذاته قيد احترازي حتى شن خرج. أحسنت. الآن نجي إلى الممكن. الممكن فلاسفة يقولون الماهية من حيث هي ليست إلا هي. الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني شنو من حيث هي؟ الماهية من حيث هي ليست إلا هي، يعني لا أنها تقتضي الوجود ولا أنها تقتضي العدم. كما أنها يمكن أن تقتضي الوجود كذلك يمكن أن تقتضي العدم. وبعبارة الفلاسفة أنها متساوية الطرفين للوجود والعدم. فكأنما هي وين؟ في يعني منتصف الدائرة. فايش تحتاج؟ تحتاج إلى علة. هذه العلة إما تخرجها من حيز الاستواء، إما إلى حيز الوجود أو إلى حيز العدم. هذا هو المراد من الممكن. وبعبارة ثالثة، نحن عندما نتصور شيئا فإما أن لا يقبل الوجود الخارجي عند العقل أو يقبله. الذي لا يقبله إيش راح يصير؟ الممتنع بالذات. والذي يقبل الوجود الخارجي ويكون الوجود من صميم ذاته راح شي يكون هذا؟ راح يكون الواجب، واجب الوجود لذاته. وإما أن يكون متساوي النسبة إلى الوجود والعدم فلا يستدعي أحدهما، فلا يستدعي أحدهما أبدا، فقد يكون موجودا وقد يكون معدوما. هذا هذه المقدمة. جيد جدا، هذا واضح لحد الآن. جيد جدا. المقدمة الثانية، المقدمة الثانية قالوا بأن وجود الممكن فحن علته. وجود الممكن رهن علته. ليش وجود الممكن رهن علته؟ باعتبار أن الممتنع هو ممتنع بذاته، فهو مستغني عن العلة، ممتنع بذاته. وكذلك الواجب لذاته، الوجود من صميم ذاته، فهو لا يحتاج إلا علة لاستغنائه عن العلة. ممتنع بذاته، اجتماع النقيضين ممتنع بذاته. شنو علته؟ اي فايش قالوا هم؟ عدم العله عله لعدمه، عبروا بهذا التعبير الفلاسفه. ما اريد ادخل في هذه المقدمات. عدم علته عله لعدمه، عدم العله عله للعدم. عباره فلسفيه ردوا. فاذا بالنتيجه مناط الحاجة إلى العلة ما هو؟ نريد أن نعرف، باعتبار أن الواجب لذاته مستغني عن العلة والممتنع بذاته أيضا مستغني عن العلة. السؤال الذي يمكن أن يطرح، ما هو المناط في الحاجة إلى العلة؟ قالوا بأن المناط في الحاجة إلى العلة هو الفقر والفاقر. الواجب هو مستغني لا يحتاج إلى علة، الممتنع لا يحتاج إلى علة، بقي الممكن. الممكن هو الفقير المحتاج إلى علة، لأن هو في خط الاستواء، خلينا نعبر عنه في نصف الدائرة. قلنا الماهية من حيث هي ليست إلهية، المراد بها الممكن، فهو متساوي النسبة للوجود وللعدم، كما أنه يقتضي الوجود كذلك يقتضي العدم. فش يحتاج؟ يحتاج إلى علة، هذه العلة تخرجه من حد الاستواء إما إلى الوجود أو للعدم، إما للوجود أو العدم. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هو في بيان الدور والتسلسل وبطلانهما. الدور واضح، دور بأن توقف ألف على باء وتوقف باء على ألف، واضح إن شاء الله. ويمثلنا الشيخ سبحانه يقول شخصين، واحد قال له وقع لي الله أوقع لك كتاب مالتك، وذاك قال له وقع لي الله أوقع لك الكتاب مالتك. فهذا الشخص أفرض حسن ما يوقع الكتاب إلا يوقع مثل علي، وعلي ما يوقع الكتاب إلا يوقع حسن، فتوقف الشيخ على نفسه. والتسلسل واضح، هي سلسلة من العلل والمعاني لا تنتهي، هذا التسلسل. فمن يجينا نقول بأن ألف متوقف على باء، وباء متوقف على جيم، وجيم متوقف على دال، ودال متوقف على ياء، وياء متوقف على نون، ونون متوقف على مثل الراء، وهكذا إلى نهايتها. هاي سميناها سلسلة العلل والمعالين. لماذا أطلقنا عليها سلسلة علل ومعالين؟ لأن الشيء الواحد قد يكون علة لغيره ومعلول لغيره، يكون علة لما بعده ويكون معلولا لما قبله، فهذه سلسلة علل ومعالين. هذا بها كلام سل بطلان الدور وبطلان التسلسل بكلام طويل جدا. عندما نتم هذه المقدمة الثالثة سوف نتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الصانع تبارك وتعالى. هذا يأتي الحديث عنها غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.